بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إثبات أصالة اللزوم، وتبين لنا مما تقدم أن الكلام وإن كان في المعاطاة إلا أن أصالة اللزوم عامة وثابتة لكل عقد، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشك في اللزوم على نحو الشبهة الحكمية أم على نحو الشبهة الموضوعية. مثال الأول أن نشك في معاملة من المعاملات في أن وضعها بحسب تشريعها هل كان لإفادة الملك المستقر أم أنها لإفادة الملك اللازم. ففي مثل هذا المورد من الشبهة الحكمية نتمسك بأصالة اللزوم. ومثال الثاني أن نعلم أن الصلح مثلا لازم، وأن الهبة جائزة، لكن ما وقع خارجا بين المتعاملين هل هو الصلح ليكون الملك لازما أم الهبة ليكون متزلزلا؟ فبمقتضى التمسك بأصالة اللزوم التي مرجعها إلى بقاء الملكية وعدم تأثير الفسخ، نعين أن الملك لازم. نعم، هذا الاستصحاب لا يعين العنوان، ولا ضير في ذلك ما دام يعين الحكم من الجواز واللزوم. والسر في عدم تعيينه لعنوان المعاملة ما هو؟ المثبتية. لذا يقول: وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا. هذا بناء على الشبهة الحكمية. وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أم جائز الشبهة الموضوعية، كالصلح من دون عوض والهبة. هنا قيد الصلح بكونه بدون عوض لكي يشتبه مع الهبة، وإلا لو كان مع عوض فلا يكون من الهبة. نعم، يحتمل أن يشتبه مع الهبة معوضة لكنها لا تكون جائزة. ثبتنا فحتى يشتبه مع الهبة الجائزة قيد بكونه من دون عوض. والهبة طبعا لابد أن نقيد الهبة بكونها إلى غير ذي رحم، وإلا يكون يدور الأمر بين عنوانين كلاهما لازم. نعم، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة. في ذيل هذا الفرع يرى المصنف رحمة الله عليه أن حسم المشكلة في هذه الشبهة الموضوعية إنما يتم في صورة عدم التداعي، كأن لا يكون هناك خصومة في البين، وإنما يريدا أن يعلما حكمهما لادعاء كل واحد منهما جهله بالحال، فنرفع الشبهة عن طريق أصالة اللزوم. أما في صورة الخصومة فيظهر من جماعة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر أن القضية ترتبط بصورة الخلاف. عليكم السلام. فقد تكون الصورة ظاهرة في وجود مدع ومنكر، وقد تكون ظاهرة في كون كل واحد منهما مدعيا. فإذا ثبت أن كل واحد منهما مدعيا ولم يكن لأحدهما بينة في البين، فالمصير إلى ماذا؟ إلى التحالف. فمن يحلف يأخذ، وإلا فيصار إلى قواعد النكول أو قواعد الحلف معا. هذا ما يحتمل في صورة التداعي. وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون القول قول مدعي الجواز، بلا فرق بين صورة اللفظ الذي أبرز فيه
الخلاف،
وذلك لاشتراكهما في أصل الملك، ومدعي اللزوم يدعي شيئا زائدا، فإن لم يكن له عليه بينة فلا يثبت، فالقول قول من؟ مدعي الجواز. طبعا تحقيق هذه المسألة وتفصيلاتها ليس هنا، لذا قال نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة. إلى هنا يكون قد تم الدليل الأول لإثبات اللزوم. الدليل الثاني التمسك بعموم قاعدة السلطنة، ويقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، تقريب الاستدلال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الخبر يثبت سلطنة للمالك على ماله، وبما أن المفروض في بحثنا عن اللزوم أننا قد فرغنا عن أصل الملك، لأن اللزوم خطوة متقدمة، أصل الملك فرغنا عنه، فصدق على المال الذي وصل إلى يدي بالمعاطاة أنه مالي، فبمقتضى الحديث أنا مسلط عليه. واضح المقدمة الأولى؟ المقدمة الثانية أن هذه السلطنة ثابتة على وجه العموم، فحينئذ لو رجع المالك الأول في المعاطاة لكان ذلك منافيا لسلطنة العامة، لأن الحديث كما تقدم يدل على تمام السلطنة بدون إذني ورضاي، فالخروج بالفسخ ليس خروجا بإذني ورضاي، فيتنافى مع عموم السلطنة. إن قلت إن التمسك بهذا الحديث في المقام من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. تقريب الإشكال أننا نسلم دلالة الحديث على أن ما يملكه الشخص مسلط عليه، ولكن برجوع المالك الأول نشك في بقاء ملكية الثاني وموضوع الحديث ما يملك وما هو ماله، فالتمسك بعموم الحديث في مورد مشكوك المالية ومشكوك الملك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ما أدري واضح المطلب أو لا. قلت لا شك أن الكتاب مثلا قد انتقل إلى ملكي في بالمعاطاة، فصدق على الكتاب أنه مالي، فيثبت أو فتنقح المعاطاة موضوع الحديث وهو أنه مالي. فإذا ثبت الموضوع يترتب عليه الحكم والمحمول، وهو السلطنة على المال بدون إذن، فبمقتضى شمول عموم المحمول لما صدق عليه أنه مالي أستطيع أن أمنعه من التمسك من الرجوع بفسخه. ولا يكون المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والشاهد على ما ذكرنا أن المحقق في الشرائع استدل على لزوم عقد الإقراض بعد القبض بأنه بالقبض حصل الملك، وفائدة الملك ثبوت المحمول له وهو السلطنة. وبعموم السلطنة نمنع المقرض من إرجاع قرضه. إذا القضية ليست تمسك بالعام، لأن يعني الملك مفروض أن عقد القرض يدل على الملكية بشرط الإقباض، والإقباض ماذا حصل؟ فحصل الموضوع، صرت مالكا، صرت مالك يشمله الناس مسلطون. فإذا أردت أن تأخذ القرض أستطيع أن أمنعك بمقتضى السلطنة التي ثبتت لي من الحديث. واضح هذا الكلام؟ هذا الدليل كم؟ الثاني. الدليل الثالث التمسك بقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس. فإن تقريب الاستدلال أن النفي والاستثناء في الخبر يدل على انحصار حلية مال الغير في طيب النفس، فلو كان الكتاب الذي دخل في ملكي بالمعاطاة يحل للمالك الأول بقوله فسخت، لكان حلية مال الغير كما تحصل بطيب نفسه تحصل بالفسخ، فلا يصح استعمال أداة الحصر. واضح تقريب الاستدلال؟ لا، الرواية قالت لا يحل مال الغير إلا، لا يحل مالي لك إلا بطيب نفسي. وهذا الكتاب الذي أخذته بالمعاطاة، لأن المفروض أن المعاطاة تفيد الملك، صار مالي. فإذا يصدق على هذا الكتاب أنه لا يحل لك إلا إذا أنا كنت راضيا. فلو حل لك بقولك فسخته فلا معنى للحصر. والإشكال المتقدم في قاعدة السلطنة من كون التمسك بالحديث من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يجري هنا، والجواب هو الجواب. يعني قد واحد يشكل أنه بقولك فسخت نشك أنه يبقى عليه، يصدق عليه أنه مالي حتى يشمله الحديث أو لا. فالتمسك بالعام في مورد لم نحرز أنه مالي، التفتنا؟ الجواب هو الجواب، أن الموضوع تحقق بواسطة المعاطاة، وبمقتضى إطلاق نفي الحلية للغير أنه لا يحل له بأي شكل من الأشكال إلا بطريق واحد وهو الرضا. اتفقنا؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة، فاندفع بما ربما يتوهم، فاندفع عفوا ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي. ولما ذكرنا تمسك وجه الاندفاع صار واضحا، ويشهد لما ذكرناه تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأن فائدة الملك السلطنة. طبعا هذه الفائدة ماذا ولو كانت على نحو العروض والمحمول، لأن الملك هو الموضوع والسلطنة ماذا هي المحمول في قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ونحوه العلامة في موضع آخر. ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام: ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير. الآن لسنا بصدد التحقيق أنه سبب تام أو جزء سبب، أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحل بغير رضاه، وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام، فيكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. مدفوع هذا التوهم بما تقدم، يعني الجواب الذي ذكرناه هناك يجري هنا، مضافا إلى وحدة الجواب هناك امتياز لقاعدة الحل على قاعدة السلطنة، وهذا الامتياز أن العموم الذي كان في قاعدة السلطنة كان عموما ناشئا من الإطلاق، لأن التسلط على المال لم يقيد بكيفية خاصة مع كون المتكلم في مقام البيان. إذن العموم هناك كان ماذا؟ عموم إطلاقي. أما في حديث الحل فإن العموم اصطلاحي، لما ذكر في محله أن حذف المتعلق يعتبر من أدوات العموم، ففي الخبر ورد: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، فلم يبين متعلق الحل، هل هو التصرفات التكوينية أم التصرفات الاعتبارية؟ وحذف المتعلق يدل على العموم، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى، في مقام مدح المعطي، أعطى ماذا؟ لا يهم، أي شيء، المهم أنه معطاء. فأما من أعطى واتقى، أعطى أي شيء يمكن أن يتصوره طبعا إذا كان خيرا. الدليل كم؟ الرابع: التمسك بآية التجارة وتقريبها بأحد وجهين. الوجه الأول أن نتمسك بمجموع المستثنى والمستثنى منه، حيث قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلى آخره. حيث إن الآية في عقد المستثنى منه نهت عن أكل المال بالباطل، وفي عقد المستثنى جوزت الأكل بالتجارة عن تراض. ولا شك أن الأكل بالفسخ يدخل في المستثنى منه ولا يدخل في المستثنى، لعدم كون الفسخ تجارة لغة وعرفا وشرعا. لأن تسمى قولك فسخت يسمى تجارة؟ لا. فالآية تقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا بطريقة واحدة، ما هي؟ التجارة. والفسخ ليس من التجارة. هذا التقريب الأول. التوهم المتقدم في الخبرين السابقين، أعني التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا يجري في المقام. للقطع بأن الفسخ ليس تجارة، والمفروض أن الآية حصرت مجوز الأكل بالتجارة، والفسخ ليس تجارة قطعا. التقريب الثاني للاستدلال بالآية أن نتمسك بعقد المستثنى منه في الآية بلا إقحام الاستثناء بتقريب أن أكل المال الذي جعل كناية عن أنواع التصرفات فيشمل الأخذ من المالك بقولك رجعت، هذا نوع من أنواع الأكل، فيشمله عموم عقد المستثنى منه. واضح الكلام؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مع قطع النظر إلا أن تكون تجارة عن تراض. لا، هذه تقول ما صدق أنه مال لك لا يجوز لأحد أن يأكله بالباطل. معنى لا يأكله يعني لا يتصرف فيه. مقتضى إطلاق الآية المباركة أن التصرف فيه بمثل قولي فسخت أكل للمال بالباطل. ولا ينتقض ذلك في مثل أكل المارة للثمار عن الشجر غير المسيج المعبر عنه بحق ماذا؟ المر. وذلك لتخصيص الآية بإذن المالك الحقيقي، فلا يصدق عليه حينئذ أنه أكل بالباطل. وهكذا الحال في مثل أخذ الشفيع أخذ الشريك بأي شيء؟ بالشفعة، والإرجاع بالخيار الذي شرعه الشارع. نقرأ. ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم إلى آخره، هذا الاستدلال بمجموع المستثنى والمستثنى منه. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض، فلا يجوز أكل المال. والتوهم المتقدم في السابق يعني التمسك بالعام في الشبه المصداقية غير جار هنا، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره، ملكا للآكل لا لغيره، والتمليك انحصر بالتجارة والفسخ ليس تجارة. ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا. نعم، لا يشكل علينا بمثل الموارد الثلاثة لأنها فيها إذن من المالك الحقيقي. نعم، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان، ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي. وكذا الأخذ بالشفعة كان أكلا بالباطل لولا إذن المولى الحقيقي، والفسخ بالخيار أيضا كذلك، وغير ذلك من الأسباب القهرية. الأسباب القهرية مثل ماذا؟ مثل الإرث ومثل نعم لا تلف السماء وما في ملك تلف الارتداد أحسنت، مثل الإرث والارتداد. هذا أي دليل صار؟ الرابع بتقريبيه. الدليل الخامس التمسك بأخبار خيار المجلس يأتي.